الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أذكر الإخوان دائما بأنه من حسن المجلس ومن حسنة المجلس ومن أدب المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. أن الإخوان جزاهم الله خيرا يعني يبقوا، لأن ده حسنة يعني دي سنة، فكلما أقمتها كلما أجرت فيها. من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي العشر، ونسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا العشر أن يغنمنا فيها البر، ومن عظيم البر فيها التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير. يا ليت كل مسلم يحرص على أن لا يكف بلسانه كلما كان مستيقظا إلى أن ينام عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهناك محاضرة بالأمس فيما يتعلق بفضل العشر من ذي الحجة موجودة على الموقع بعنوان الاثنين فضائل العشر. حتى لا يعني أتحدث في هذا المجلس عن أكرر الكلام يعني بحيث تراجعوها فيما يتعلق بفضائل العشر. اليوم هو الثلاثاء المتمم لذي القعدة، وهو 30 لعام 1433 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من أكتوبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 60، درس 63 من دروس قراءة زاد المعاد في بعض البيان. وكان آخر كلام فيما يتعلق بآخر درس، كان الدرس الماضي متعلق بدرس استثنائي متعلق بأحكام الحج، يعني من باب التعاون مع أخواننا الذين كتب الله لهم أن يذهبوا للحج ويسر لهم ذلك، من باب التعاون معهم على البر والتقوى، ومن باب يعني دلالتهم على ما ينفعهم ويحتاجونه إليه في وقت يعني فرض الوقت وواجب الزمان. فكان آخر لقاء في زاد المعاد كان الكلام على ما يتعلق بمعنى الاستعاذة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول دعاء الاستفتاح كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقف بنا الكلام فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله في الكتاب، في أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة أحيانا ويسر بها أكثر، يجهر بالبسملة أحيانا ويسر بها أكثر. وأنا قلت أن احنا هنقف وقفة نحتاج إليها فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، وهل هي آية من القرآن ولا لا، وهل تقرأ مع الفاتحة ولا لا، وهل يجهر بها أم يسر، وهل تقرأ مع كل بداية للسورة لقراءة السور، وحتى بعض فيما يتعلق بالسورة بعد الفاتحة. فهي مسائل مهمة نحتاج إلى استبيانها فيما يتعلق بالبسم. أولا البسملة من القرآن في عمد المعبود جزء 292 يقول في الحديث عن ابن عباس قال يا ريت انت تركز معايا وتكتب النقاط من فهمك، يعني انا مش حمليك لكن تكتبها من فهمك، لان البحث ده الى حد ما له أهمية، وكثير من المسائل في يعني لم نتعلمها في أشياء، يمكن خدنا حكم البسملة، قراءة البسملة، أو يمكن بعض الناس اللي بيتعلموا القرآن والقراءات يعرفوا مسألة البسملة ومسألة ثبوتها في الفاتحة واختلاف القراء هل هي آية من الفاتحة ولا لا، وكما يعرف اللي هم أهل التخصص أن هناك ثلاث قراء ونصف يقولون بأنها من الفاتحة، وهناك ثلاثة قراء ونصف يعني من السبعة يقولون أنها ليست آية من الفاتحة. على تفصيل ليس هذا محله، إنما محله ما يتعلق بعلم القرآن والقراءات. لكن فيما يتعلق بالمسألة الشرعية من جهة ثبوتها شرعا كمسألة علمية فقهية، في الحديث عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وده إشارة إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم تفصل بين كل سورة وأخرى إلا سورة التوبة كما نعرف. وفي رواية عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعرف ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هتعطي إشارة لأمرين، هتعطي إشارة إلى أن السورة اللي قبلها انتهت وأن السورة التي بعدها ابتدأت. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني صحيح، انظر الحديث رقم 4864 في صحيح الجامع، انظر الجامع الصغير وزيادته صفحة 900، والحديث أخرجه الحاكم الصحاح على شرطهما، وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير، وقال المرسل أصح، يعني كونه مرسل أصح من كونه مرفوع. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس أما هذا فثابت، وقال الهيثمي رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، والحديث استدل به أو استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن، بأن البسملة من القرآن. طبعا احنا عارفين ان مسألة البسملة من القرآن دي مسألة محسومة مفيش فيها جدل، يعني هل البسملة سورة من القرآن؟ دي مسألة ثابتة في القرآن ومجمع عليها، لأنه ثابت في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يعني أن البسملة بالقطع ملها سورة من آية من القرآن، البسملة من القرآن دي مسألة. لكن الموضوع يتعلق هل البسملة آية من الفاتحة، وهل البسملة آية من كل سورة، وهل البسملة آية من كل سورة. استدل بهذا الحديث القائلون بأن البسملة من القرآن، ويبتنى على أن مجرد تنزيل البسملة تستلزم قرآنيتها. لماذا؟ لأنها أنزلت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختام السورة بإيه؟ بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إذن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من صنع النبي عليه الصلاة والسلام وليست من عنده، إنما كانت تنزل فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بنزولها أن السورة قد انتهت وأن السورة الأخرى ستبدأ. ويبتنى على أن مجرد تنزيل البسملة تستلزم قرآنيتها، قال الشوكاني. والاستدلال بهذا الحديث وكذا بكل حديث يدل على أن البسملة من القرآن، وكذا بكل حديث يدل على أن البسملة من القرآن، على الجهر بها في الصلاة ليس بصحيح، لأن من ضمن المسائل التي ينبغي أن نعرفها هل يجهر بالبسملة بعد الاستعاذة عند بداية الفاتحة، فهو بيفرق ما بين كونها من القرآن وما بين جواز الجهر بها عند بداية القراءة بالفاتحة. لأن دي مسألة وقع فيها خلاف كبير جدا فيما يتعلق بالجهر بها والإصرار بها. قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمري: لأن جماعة ممن يرى الجهر بها، لأن جماعة ممن يرى الجهر بها، ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا. يعني يقول أنت تجهر بها من باب الإشعار ببداية السورة، بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين. يعني كونك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي مش من القرآن، وكونك تقول أمين بعد الفاتحة دي مش من القرآن. فهم بيروا أن البسملة للبعض، ودي مسألة أن كون أن بسم الله من الرحمن الرحيم من القرآن، قلنا خلاص دي مسألة مقطوع بها، وبقي الكلام على ما يتعلق بعلاقتها بالفاتحة والصور، علاقتها بالإيه؟ بالفاتحة والصور. وجماعة ممن يرون أو يرى الإصرار بها يعتقدونها قرآنا. ولهذا قال النووي إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة. يعني مسألة أنه يجوز الجهر بها عند قراءة الفاتحة ليست مبنية على أن البسملة من القرآن. وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت. ودي برضو مسألة تانية، هل لو كان لا يجهر بها ويبدأ وتبدأ الصلاة بالحمد هل معناها أنها لا تقرأ؟ برضو مسألة تأتي. طيب، هل يجهر بالبسملة أم لا؟ والمقصود بالجهر هنا هو الجهر المتعلق ببداية الفاتحة والجهر المتعلق بقراءة السور اللي هو بداية السور. الجهر المتعلق ببداية الفاتحة والجهر المتعلق ببداية السور. هناك فريقان من العلماء في هذه المسألة، هناك من يرى أنه لا يجهر بها، وهناك من يرى يعني لا يجهر بها يعني يصر بها. والذين يقولون لا يجهر بها منهم من يقول يصر بها يعني تقرأ، ومنهم من يقول لا تقرأ. والفريق اللي بيقول يجهر خلاص يبقى تجهر يعني معناه انه كله هيقرأها. في صحيح مسلم عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى الإصرار. طبعا الحديث بهذه الصيغة ليس فيه أنهم يقرؤونها سرا، ليس فيه أنهم يقرؤونها سرا، وده اللي هيحمل البعض أن يقول أنها لا تقرأ أصلا. في صحيح مسلم عن الأوزعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك، كتب إلى عمر يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا الحديث بهذا السياق يشعر بماذا؟ يشعر بأن بسم الله الرحمن الرحيم منها لا تقرأ. لا مش مسألة من القرآن ولا لا تقرأ. يفتتحون الصلاة أي القراءة بالحمد لله أي بسورة الفاتحة التي تبدأ بهذه الجملة بعد البسملة. في عمدة القاري شرح صحيح البخاري قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأخرجه مسلم في الصلاة. ومعنى يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي بهذا اللفظ، وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة. وقال بعضهم لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون أنهم لم يقرأوا البسملة سرا، يعني البعض بيقول أنهم كانوا لا يقرؤونها، والبعض يقول أنهم كونهم لم يجهروا بها لا يعني أنهم لم يقرؤوها. وده حياتي تفصيل أبين من ذلك، لكن نأخذ المسألة شيئا فشيئا. وهذا لا نزاع فيه، هي مسألة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هو يقول هذا لا نزاع فيه أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وإنما النزاع في الجهر بالبسملة لعدم كونها آية من الفتح، لعدم كونها. يبقى هو ممن يتبنى مذهب أنها ليست آية من الفتح، وإحنا قلنا أن العلماء اختلفوا، خاصة القراء المعنيون بعلم القراءات. 7 قراءات متواترة متفق على النقل منها، 3.5 منهم على أنها من الفاتحة، و3.5 منهم على أنها ليست من الفاتحة. فبيقول وهذا لا نزاع فيه، أي قراءتها سرا في الباء في الجاء، ولكن النزاع في الجهر بها لعدم كونها آية من الفاتحة. وقوله بالحمد لله بضم الدال على سبيل الحكاية، الكلام في هذا الباب على أنواع. وأيضا عن أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن مالك بن حميد الطويل عن أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. بيقول إيه؟ لا يقرؤون. طبعا لا يقرؤون يشعر بأنهم لا يقرؤونها، مع أنه هو الألفاظ جت 3، لا يقرؤون اللي هو ده، ويفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولم أسمع منهم أنهم جهروا أو قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. مجموع الروايات بالطريقة دي اللي هم 3 صيغ دي تشعر بأنهم كانوا لا يقرؤونها، فده اللي خلى البعض يفهم أنهم كانوا لا يقرؤونها، والبعض قال أنهم يقرؤونها سرا، وده حنفهمه. فلفظ البخاري أن النبي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طب ولفظ مسلم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولا في آخرها يعني إيه؟ يعني السورة اللي بعد الفتح. ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني وقالوا فيه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى عندنا لا يجهرون، وعندنا يفتتحون بالحمد، وعندنا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين. عن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي، عن عبد الله بن المغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث، دي بدعة، إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منهم من أبوه من أبيه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقولها. إذا أنت صليت فقال الحمد لله رب العالمين، يعني بدأ يصلي يبدأ بالحمد لله رب العالمين. قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من بعدهم من التابعين. وكل ألفاظ الروايات اللي هي لا يجهر لا يقرأ، يبدأ باسم، يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كل ألفاظ الروايات ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضا، وهي سبعة ألفاظ. الأول، كانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو بيجمع كل الصيغ اللي وردت، حتى وإن كان منهم اثنين ثلاثة بمعنى واحد، فهما سبعة. الأول صيغة، كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، فلم أسمع أحدا منهم يقول أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الثالث، فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. والرابع، فلم أسمع أحدا منهم يجهر، مرة يقول يقرأ مرة يقول يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والخامس، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والسادس، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والصيغة دي هتعمل ايه؟ هتعمل خلاف مع الفهم اللي الذي يقول انها لا تقرأ اصلا، لان هنا قال فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والسابع، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا اللفظ الذي صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له. وحقيقة هذا اللفظ، المجموع بقى كل الروايات دي اللي بيعضد بعضها بعضا، حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية، انهم كانوا يفتتحون اللي بيسمعوا المأموم انه ايه بعد تكبيرة الإحرام، ها، اللي يسمع المأموم الحمد لله رب العالمين من غير ذكر التسمية جهرا أو سرا. فكيف يجوز العدول منصرة المذهب أنه يرى أن السنة والمذهب والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة هو عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب، ويؤيده قوله في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها؟ قال النووي في الخلاصة، وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل، وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل اللي هو لما سمعه أباه قال له أي بني محدث، الذي أخرجه الترمذي وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، قالوا أن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتوارثونه خلفهم عن سلفهم. وهنا وهذا وحده كاف في المسألة، يعني كأنه عايز يقول إن كل هذه الروايات التي نقلها الصحابة ونقلها عنهم التابعين أو نقلها عنهم التابعون، ما لهم تدل على أن مسألة عدم الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة ما له، تدل على أنه ميراث ورثوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وحده كاف في المسألة، لأن الصلاة الجهرية دائما في الفجر والمغرب والعشاء صباحا ومساء، فلو كان يجهر بها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه، ولكن كان معلوما بالاضطرار حتى نقلوه. ولما قال أنس يجهر بها ولا خلفائه الراشدون، يعني انه قال انه مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخلفاء من بعده منقول عنهم انهم لم يجهروا به. وهذا الاثر او كثير من الروايات المتعلقه بحديث انس بالذات احتج به مالك واصحابه على ترك التسميه، مش ترك الجهر، ان ما يقراهاش اصلا في ابتداء الفتح، وانها ليست منها. وبه قال الاوزعي والطبري، وقال اصحابنا، يقصد الحنفيه لان ده عمده القاري بتاع العيني، وقال اصحابنا البسمله ايه من القران انزلت للفصل بين السور. حديث ابن عباس في الاول اللي احنا بدات بيه عشان نفهم ان ايه، انها انزلت، فهم، وبالتالي هي من القران، مفيش فيها جدال انها ليست، لكن هو الجدال في كونها من الفاتحه، كونها من الفاتحه، وكذلك الجدال في كونها ايه من كل سوره. فمالك احتج بروايات التي جاءت عن أنس رضي الله عنه المخرجة في الصحيحين وغيرهما، ما له قال إن ما لا تقرأ أصلا، بينما الحنفية قالوا البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة، ولا يجهر بها بل يقولها إيه سرا. يبقى العلماء نظروا لهذه الروايات، منهم من قال ان هذا انها تدل بالفهم على انها لا تقرا، انها مش لا تقرا لا سرا ولا جهرا، وانه ترك الجهر معناه ترك القراءه، والبعض قال هي لا يجهر بها ولكنها ايه تقرا سرا، وده الصواب وده الحق، كما هنظهر الكلام هيبان اكثر. وليست من الفاتحه ولا من اول كل سوره ولا يجهر بها بل يقولها سرا. وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق، وقال أبو عمر قال مالك لا تقرأ البسملة في الفرض سرا ولا جهرا، وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك، باعتبرناها ذكر، وهو قول الطبري. وقال الثوري أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاه. إحنا كل ده بنحاول نتعرف على الهدي من خلال ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إيه؟ إنه قال إيه؟ قال وكان يسر بها بالبسملة أحيانا وإيه؟ والأكثر أن يجهر بها. يعني أثبت أنه والمعذرة كان يجهر بها أحيانا والأكثر أن يسر بها، فأثبت أنه جهر بها وأسر بها، وإن كان الأكثر أن يسر بها. فإحنا بنتتبع الأثار والنقولات كلامهم بحيث نفهم الهدي ونقف على حقيقة ما يتقرر شرعا بالدلائل بالنصوص. يعني فقال يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاها. وقال الشافعي هي آية من الفاتحة، يبقى هو من الفريق اللي بيرى أنها آية من الفاتحة. إحنا خلاص خلصنا أنها من القرآن، اتفقنا على دي مسألة مبرمة. وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى، يخفيها يعني ايه؟ يعني في السرية، في السرية يحصل ايه؟ يخفيها ويجهر بها اذا جهر. يبقى وده اعدل الاقوال على فكرة، كمعلومة ليك اعدل الاقوال واضبطه الموافق لكل النصوص، وهيظهر معانا بس بحيث ان انت تبقى بتسمع الكلام وبعدين تسمع بيانه اكثر وبيانه اكثر وبيانه اكثر، فتن ايه؟ تحكم المسألة انها آية من الفاتحة. دي برضو فيها خلاف، لكن في السر أنا بتكلم دلوقتي على الإصرار والجهر، على الإصرار والجهر. يبقى إذن لابد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، دي مسألة. وهل يسر بها أو يجهر؟ يجهر بها في الجهر ويسر بها في السر، ها ده رأيه، ده يجهر بها ويسر بها في غير الفاتحة، يجهر بها ويسر بها في غير الفاتحة. أما في الفاتحة فالأصل أن يسر بها، فالأصل أن يسر بها، وإن جهر فأحيانا. واضحة لي؟ واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا على قولين، أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك، والثاني لا. يبقى ده مذهب من إيه؟ من يرى ألا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مع الخلاف هل يقرأها أو لا، فهم؟ طيب الفريق الآخر يرى أن يجهر بها، يرى أن يجهر بها، وبرضو الكلام متعلق بالفاتحة قبل ما نخص الكلام على ما بعد الفاتحة. قال صاحب التوضيح وعندنا يستحب الجهر بها فيما يجهر فيه، فيما يجهر فيه، وبه قال أكثر العلماء، والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى 21 صحابيا روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته، والحجة قائمة بالجهر وبالصحة. ثم ذكر من الصحابة عددا. لما تقرأ الكلام ده وتستوعبه تستشعر ان مذهب الجهر ده كأنه ايه، كأنه اصح المذاهب على الاطلاق، وده اللي بيخليني بقرأ معاكم بعض النقولات من بعض المصادر وان كانت بعيدة، عشان بعض الناس في العلم بيعمل ايه، مجرد ان يلاقي صفحة فيها كم سطر ورا بعض، هاك الكم سطر بيؤكدوا ما ذهب اليه، بيعتبر ان هو ايه قد يعني حاز ما لم يحزه غيره، جاب الديب من بوزه مش من ديله، وهو لا يدري ان الكلام ده هو انما هو كلام ينصر به صاحبه مذهبه، وان المسألة على العرض العلمي الكلام فيها ليس بهذه الصورة. ثم عدد الصحابة فقال أن منهم أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمر بن جندب، ومن الذين عدهم عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري، فأولاء 21 نفسا. ثم قال مما يدل على ذلك أن الجهر هو الأولى حديث أبي هريرة رواه النسائي في سننه من حديث نعيم المجمر، ونعيم المجمر ده هو الحديث بتاعه هو أقوى حديث في هذه المسألة، مع أنه يعني حوله كلام لكن هو قال صليت وراء أبي هريرة، مش صليت خلف النبي زي حديث أنس. عندنا حديث أنس مخرج في الصحيحين وله روايات عدة ومخرج عند أهل السنن وكلها بأسانيد صحاح لا مطعن فيه. هنا يقول نعيم المجمر بيقول ماذا؟ يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين في آخره. فلما سلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله. يبقى إذن هو بيحكي عن من؟ عن فعل صحابي، ولكن أنس يحكي عن من؟ عن فعل النبي والخلفاء. مفهومة دي؟ قال في تمام منا قوله أقوى دليل لهذا المذهب تمام منا بتاع الشيخ الألباني اللي هو معلق به على فقه السنة، قوله أقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، يعني ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهر بها، وبعدين جهر يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كده لآخر حديث. وفي آخره في آخر هذا الحديث قال إيه؟ قال والذي نفسي بيده لئن إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. قلت: الألباني رحمه الله بيقول: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عنه عند المحدثين أن الحديث صحيح، وإنما تعطي له صحة نسبية. قال النووي رحمه الله: لا يلزم من هذه العبارة، لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث. يعني لما يكون عندك حديث ضعيف وأضعف وأضعف وأضعف، يبقى أنت توصف الحديث الضعيف بأنه إيه؟ بأنه أصح حديث في هذه المجموعة. لو عندك حديث ضعيف واللي بعده أيوه، فما بيقولوش كده، هم بيقولوش أفضل الضعفاء، ما بيقولوش أحسن ضعيف، ما بيقولوا إيه؟ أصح حديث ورد في هذا الباب، باعتبار أن كل الباب ماله أحاديثه ضعيفة، بس ده أقلهم ضعف. فهو بيعض بين العبارة، لأن كثيرا أمسك بعبارة الحافظ وظن أنه بذلك حديث صحيح، فقال إيه؟ أن الحافظ قال أنه أصح حديث في الباب. فهو بيقول أن هذه العبارة لا تفيد عند المحدثين من ناحية الاصطلاحية، مش بيتكلم على رأيه، من ناحية الفن لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح، وإنما تعطي له صحة نسبية بالمقارنة. قال النووي رحمه الله: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث. فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في هذا الباب وإن كان ضعيفا. يعني بيجعل الحديث بالمقارنة بغيره، لأنه هو ضعيف والتاني موضوع، يبقى أنت توصف الضعيف بأنه أصح ما جاء في هذا الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. قلت: ولعل الحافظ رحمه الله لم يصحح الحديث، لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه كما رواه الشيخان وغيرهما، كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد أطل في بيان ذلك الزيلعي في نسب الراية فرجح. يعني تكلم كثير الزيلعي في كتاب نسب الراية فرجحه في الجزء الأول 235-337. وأقول الآن، ده بالألباني أيضا رحمه الله، إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد، وكان اختلط وبه، معنى اختلط يعني لما كبر بقى يخلط ما بين الروايات، يخلط ما بين المتون، يخلط في الأسانيد، وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على صحيح ابن خزيمة برقم 499 طبع المكتب الإسلامي. عن جعفر أخبرني نوح ابن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أول حديث استدل به المقائلون بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وحديث مين؟ نعيم المجمر، اللي هو قال: صليت خلف أبي هريرة. تاني حديث عن جعفر أخبرني نوح عن ابن أبي نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد، اللي هي الحمد لله الفاتحة يعني، فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. طبعا الحديث ده لو كان صحيح كان يبقى إيه؟ خلص كل الموضوع وأفاد قضايا أخرى. قال عبد الحق في أحكامه الكبرى: رفع هذا الحديث أو رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة، وثقه ابن معين، ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفا، فهذا موقوف في حكم المرفوع، إذ لا يقول الصحابي أن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل أو دليل قوي ظهر له، فحين إذن يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار، ولا ينكر أنها من القرآن، ولكن النزاع في موضعين. لا ينكر أنها من القرآن زي ما قلنا في أول الأمر، ولكن النزاع في موضعين، أحدهما أنها آية من الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة؟ ده نزاع. والثاني أنها لا حكم سائر آيات الفاتحة جهرا وسرا، يعني حتى الذين قالوا بأنها آية من الفاتحة ذهبوا إلى الإصرار بها، يبقى كأن بسملة الفاتحة لا إيه؟ حكم خاص حتى عند الذين يرون أنها آية من الفاتحة، مش أنها مفتتح الصور، لأنها قد تكون مفتتح صور زي الاستعاذة قبل القرآن. والثاني أن لا حكم سائر آيات الفاتحة جهرا وسرا، ونحن نقول أنها آية مستقلة قبل السورة وليست منها جمعا بين الأدلة. وعن عبد الله بن عثمان بن خيثم، يبقى الحديث اللي فاق ده ماله؟ حديث موقوف، هم دفعوا بأنه يبقى مرفوع. طبعا الكلام ده شرطه حاجة واحدة، أن يكون الأمر ليس فيه اجتهاد فقهي، بمعنى أن يكون إخبار عن غيب. إمتى الموقوف يبقى له حكم المرفوع؟ إذا كان إخبارا عن غيب، إذ ليس فيه اجتهاد، يقول ده له أجر كذا، له عش كذا حسنة، يبعث يوم القيامة كذا، فهذا لا يقال أبدا بالاجتهاد. أما مسألة أنه هو يرى أنها آية بناء على مقدمات من العلم، ويرى أنها يجهر بها بناء على مقدمات من العلم، فده محل اجتهاد، ليس من الغيبيات التي لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد. عشان كده ضعفوا الحديث من خلال أنه موقوف وليس مرفوع. وعن عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر، حديث الثالث، ابن حفص ابن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة، صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة. والحديث ده مهم لأن حنورده في الكلام على ما يتعلق بحكم البسملة للسورة. فهو معاوية قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وجه في السورة ما قرأش أو أصر به وبدأ بالسورة من غير، فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين يهوي، يعني برضو يبقى جهر في بسملة الفاتحة، لم يجهر ببسملة السورة، ترك التكبير عند الانتقال حتى قضى تلك الصلاة، حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم نداه من سمع ذلك من المهاجرين، الناس اللي كانت بتصلي وراه اللي سمعوا منه ده وده وده ندوه، سمع نداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان، يعني مكان على مكان، يعني سمعوا منه ذلك، يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ طبعا بقى ما يدروش يقولوا أنسخت ولا مش نبي بيوحى إليه، فقال أسرقت أو أسرقت، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي بتاعت الصورة؟ ودي هتفيدنا في إنه هم كانوا متعاهدين أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم للصورة ماله أصل، كما كانوا متعهدين أن الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة أصل، زي ما قرأنا الكلام اللي نقلته لكم في أن ذلك كان بمثابة الميراث الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. افهم. فقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيتها؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، للسورة التي بعد أم القرآن. أنا بس كل المبحث ده أنا عامله عشان إيه؟ أنا بألاحظ أن الأئمة رحمهم الله جميعا مضطربون في مسألة البسملة. حتى أئمة الحرم مضطربون. يعني إيه؟ مرة يجهر ومرة يسر ومرة مفيش، فتبقى مش عارف السبب. يعني طب انت لو مذهبك الاصرار، معرفش جايبه منين الاصرار في السوره، الاصرار في بسمله الاصرار في بسمله الفاتحه ده اصل، والجهر فيها مذهب اخر. يعني ده دول مذهبين. وان كان الصواب هو الاصرار، الا انه الجهر قال بيه اخر. مش انا بقرا لكم، انا بقرا لكم مذهب من يرى الجهر في ايه؟ في بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. فهم؟ فبالتالي لو واحد جاء قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هقول ايه؟ هو مذهبه انه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأي واحد بدأ الصلاة الحمد لله رب العالمين، هقول ده ايه؟ مذهبه الإصرار. طب بسملة الصورة، فهم؟ فأنا أريدك أن تفهم الهدي وتعرف هو الهدي كان ايه وقراءة. لأنه المفروض أن سواء علينا قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ذكر يبتدأ به السور توقيفي، أو هو آية من كل سورة، سواء علينا، فهم؟ وأنها يعلم بها نهاية السورة وبداية الأخرى، وأنها فاصل السور، وأنها كل ده على عيننا ورأسنا. لكن لابد أن تعرف أنها يجهر بها كما يجهر بالصورة. فأنا بتعجب الإصرار المتعلق بتسمية الفاتحة غير تسمية الصور. بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة لها هدي، وبسم الله الرحمن الرحيم للصور لها هدي. مفهوم ده؟ المسألة باختصار عشان أنا حاسس إن في ناس كتير مش فاهمة اللي أنا بقوله، وليهم عذرهم عشان مش واخدين على العلم، وإن هم واخدين على إنه المسألة إيه؟ واحد واحد ساوي ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد يبقى اتنين، اتنين واحد يبقى ثلاثة، يعني هو المسألة عايز كده. لكن بقدر الإمكان تعود إنك تفهم الموضوعات من أولها. ليه؟ لأنه أنت هتقابل واحد هيقعد مكاني هنا ويجيب لك صفحة من كتاب يثبت لك بيها مسألة محكمة ويقول لك اسمع هو الكلام بيقول. وهو لو وسع النقل وأتى بكل المراجع هيلاقي كلام يهدم اللي هو بيقوله، مع ان اللي بيقوله كلام صح في الصفحة. هي دي اللي مسميه، دي اللي مسببة الموضوع. احنا معنا جيل دلوقتي من الناس، جيل يعني يتبعون بعض الاشخاص، ماسك صفحات معينة يقولك اهو اجماع على كذا ونقل في كذا والعلماء اتفقوا على كذا. وهو لو وسع النقل يجد ان كل ده الكلام ده مهدوم، وان الاجماعات حتى الاجماعات دي فيها نظر. لانه يا اخوان من الناحيه العلميه هناك اجماعات منقوله فيها نظر ثبت المخالف لها. ولذلك حتى ابن القيم يقول اجماعات المنذر كن منها على حذر. اجماع اجماعات اسمه ايه؟ اسمه أبي المنذر ولا المنذر؟ ابن المنذر. إجماعاته ابن المنذر كن منها على حذر. فذا لأنه في إجماعات منقولة كثير قد تنقل إجماع مذهبي، قد ينقل توهما، قد ينقل أنه هو العقد وهو تصور أنه ما فيش مخالف ولم يتتبع. ففي إجماعات نقلت بتساهل، وفي إجماعات موثوقة مبرمة، وبالذات في إجماعات لما بتنقل عن بعض الناس زي إسحاق بن راهويه، زي القرافي، زي ابن القاضي عياض، زي ابن المبارك، اجماعاتهم محكمه. لكن في اجماعات اخرى بتنقل فيها نظر. فدين بس اتعود انك تسمع علم حتى لو مش عارف تقراه، اتعود، لانه ده هيكون انفع ليك واسقى لنفسك وادعى للهدايه. والمتتبع لامر لاثبات الهدي لابد يتعب. ليه؟ لأن الحديث حتى الحديث اللي بيورد قد يكون هناك نصوص أخرى كثيرة إذا جمعت مع هذا الحديث تكون أمرا آخر. فلما صلى معاوية في المدينة فقال له الأنصار والمهاجرون ومن كان على مكان: أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي سجدا. يعني فعل الأمور التي لعله كان نسيها. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، وقد اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب. ليه؟ لأن معاوية جهر بالبسملة في الفاتحة ولم يقرأ بسملة السورة، فهم أقولوا فين بسملة السورة، وكأنه يعتبر دليل على الجهر ببسملة الفاتحة. ثم حديث بريدة بن الحصيب أخرجه الدارقطني والحاكم في الإكليل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هي يعني أنت كده مظبوط. وحديث جابر أخرجه الحاكم في الإكليل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول الحمد لله رب العالمين. قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخرجه الحافظ البوشنجي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وحديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم في الإكليل من حديث سليمان بن مسلم المكي عن نافع عن ابن عمر عن أبي مليكة عنه بلفظ: من ترك من أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله. كل أحاديث دي ضعيفة كلها. حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه البشنجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب عمدة القاري: أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفة، وحديث الجهر ليست مخرجة في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة، ولم يروى أكثرها إلا الحاكم وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء اللي هي الضعيفة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الثقات، اللي احنا ذكرنا الروايات الأول وجميع الألفاظ السبعة من الطرق المتعددة من أحاديث أنس رضي الله عنه. وقال الآخرون: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء. قالوا: لا، احنا حتى لو كانت ضعيفة بس برضو هتقدم بحيث يثبت الجهر، وتقدم الروايات وإن كانت ضعيفة على روايات الإخفاء لأشياء، منها كثرة الرواة، فإن حديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل، وحديث الجهر رواها أكثر من 20 صحابيا كما ذكرنا، يبقى سبب الكثرة إن ده كتير. ومنها أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفي، وأحاديث الجهر شهادة على إثبات، والمثبت مقدم على النافي. ومنها أن أنسا قد روي عنه إنكار ذلك في الجملة، يعني في رواية عن أنس أنه نسي في آخر يعني كبر أوي فسئل. روى أحمد الدارقطني من حديث سعيد بن زيد أبي سلمة قال: سألت أنسا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظ أو ما سألني أحد قبلك. قال الدارقطني: إسناده صحيح، وإنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه، لأن الإنكار هنا ما فيش فيه لم يفعل، ما فيش فيه الجزم بنفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جهر بالبسملة وهو قد حدث بالجزم أنه أسر أو لم يجهر أو لم يبتدئ أو ابتدأ بالحمد، فهم؟ أو أسر بها، سبع روايات. فبيقول إنه كن لم يتذكر أو لم يجيب، هذا لا يقاوم ما ثبت عنه بالجزم في الصحيح. ويحتمل أن يكون أنس قد نسي في تلك الحال لكبر سنه، لأن أنس رضي الله عنه كان من المعمرين من الصحابة رضوان الله عليه. قال صاحب عون المعبود، قال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: ومن حجج من أثبت الجهر أن أحاديثه جاءت من طرق كثيرة، يعني احتجوا زي ما قلنا، احتجوا بأنها كثير، احتجوا بأنها فيها إثبات والتانية فيها نفي، احتجوا بأنه حتى الراوي الذي نقل عنه بروايات الصحيحة أنس رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال إيه؟ لا أحفظ ذلك، أو لتسألني عن شيء لا أحفظه. فبيقول ابن حجر، بيقول إن الناس اللي قالوا بالجهر قالوا إن أحاديث الجهر جاءت من طرق كثيرة، وطرق وتركه عن أنس وابن مغفل فقط، يعني دي جت من طرق كتير، وترك الجهر لم يأتي إلا عن طريق أنس وابن مغفل فقط. والترجيح بالكثرة ثابت، وبأن أحاديث الجهر شهادة على إثبات وترك شهادة على نفي، والإثبات مقدم. وبأن الذي روي عنه ترك الجهر قد روي عنه الجهر، بل روي عن أنس إنكار ذلك، وجاء عنه حديث همام وجرير بن حازم عن قتادة سئل أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا يمد بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم. أخرجه البخاري. وجاء عنه من رواية أبي مسلمة الحديث المذكور، قيل أنه قال، قيل إنه سئل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، ثم قال الحازمي: والحق أن هذا من الاختلاف المباح، ولا ناسخ في ذلك ولا منسوخ، يعني ولا ناسخ، من مش الجهر كان موجود ونسخ، أو الإصرار كان موجود ونسخ، لكن هذا مما يباح فيه هذا وذاك. ولذلك ذكر ابن القيم في الكتاب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر، ويخفيها أكثر مما جهر بها. ولا ريب، ابن القيم يقول ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت، إلى التشبث فيه، اللي يعني أنك تمسك فيه بقوة بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. يعني بيقول لك أنه قد لو تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الجهر أو يكثر من الجهر، هل كان يمكن أن يخفى عنه، عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين خاصة الذين استمروا على الإصرار وعدم الجهر جيلا بعد جيل، وبعدين أهل بلده خاصة أن الصلاة دي عمت بها البلوى، ولا بتتم سرا، يعني بتتم في علبة، ده صلاة جماعة، يعني مسألة يراها القاصي والداني والصغير والكبير. فبيقول أنه ما ينفعش حد يترك هذا الهدي، وهو أنه الغالب الإصرار ويتمسك بروايات وهية وألفاظ مجملة يحتمل منها كده ويحتمل منها كده، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، يعني اللي صريح منها مش صريح في المسألة، وصريحها اللي بيقول ما إنها يجهر بها غير صحيح، وصريحها غير صحيح، انتهى.
وقال صاحب السبل وأطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب، والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها، لكن الأكثر إيه؟ الإخفاء، بدليل أنه تناقله عنه أنس الذي صلى خلفه وخلف أبو بكر وعمر وعثمان. يبقى معنى ذلك أن الأصل في بسملة الفاتحة الإسرار، لكن لابد أن تقرأ لأنها فواصل الصور، سواء علينا قلنا هي آية من الفاتحة أو لم نقل، مع الخلاف في ذلك. يعني لو طلع لك واحد وقال هي آية من الفاتحة ما تعترضش عليه، مفهوم؟ لأن زي ما قلت هذا خلاف سابق معتبر. وأما ما يتعلق بالصورة هنشوف بس نكمل. وفي تحفة الأحوذي باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، جاء في الحديث يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أبو بكر وعمر وعثمان وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، وهو بضم الدال على الحكاية، بالحمد على الحكاية مش عشان مش يعني هو بيحكيها فمش هتأتي مجرورة. واختلف في المراد بذلك واختلف في المراد بذلك فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، وهذا قول من أثبت المسبلة في أولها، وتعقب بأنها تسمى الحمد فقط، وأجيب بمنع الحصر. ومستند ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري. يعني سورة الفاتحة بغض النظر البسملة منها ولا لا، لم تسمى بالبسملة إنما سميت بالحمد، بناء على أن أسماء الصور كلها ما بتسماش بالتسمية، إنما بتسمى بأول منها أو بشيء منها زي البقرة زي آل عمران. وكون أن هي سميت الحمد لله رب العالمين، هذا الاسم ثابت في صحيح البخاري، أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى، من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فذكر الحديث وفيه قال الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني. يبقى من اللي سماه الحمد لله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تسمى الفاتحة وتسمى الحمد لله رب، سورة الحمد لله رب العالمين. قال هي سبع المثاني، وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد نفي قراءة البسملة، لأنه لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا كذا في فتح الباري، وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا، يعني لما سألوه قالوا كان يسكت، بمعنى أنه كان يقولها سرا. وأيضا في تحفة الأحوذي وقد قال بهذا عدة من أهل العلم، أي قال بالجهر بالبسملة جماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب وبعدة أحاديث أخرى أكثرها ضعيفة، وأجودها حديث نعيم المجمر، حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين، وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث هو أصح حديث ورد في ذلك، يعني في الجهر بالبسملة. قال وقد ترقب الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة. والجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه. وقال صاحب سبل السلام: قول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأقوالها، إلا أنه خلاف الظاهر، ويبعد عن الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم، انتهى. قال: والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها، أنه كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها. قال الألباني في تمام المنه، ده كلام مهم والحق، أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح، يعني صريح في الجهر بها صريح في الجهر، يعني يقال جهر صدع بها ابتدأ بها كذا، يعني صحيح. قد يكون صريح غير صحيح، وقد يكون صحيح غير صريح، مفهوم؟ يعني بالمعنى يفهم منه ذلك. فبيقول الألباني رحمه الله: والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وحديث أنس ماله صريح صحيح، حديث أنس صريح: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، كان إيه الألفاظ السبعة اللي أنا قرأتها عليكم، يبقى بيعتبر أنها إيه صريحة في الإصرار والجهر بالحمد لله، وأيضا صحيحة لأنها في الصحيحين. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها صحيحة الأسانيد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، يعني في ألفاظ لم يكن يجهر بها أصرح من الصريحة، يعني أصرح وأكثر، وسندها صحيح على شرط مسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى شيخ الإسلام، ففيها مقنع لكل عاقل منصف. مفهوم؟ اللي هي مسألة إيه؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي إنه الجهر ولا الإصرار مع القراءة ولا عدم القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة يسر بها، هذا هو الغالب، وإن جهر بها فيكون أحيانا، فهم؟ وإن اعتمدت الأحاديث الصحيحة الصريحة يبقى الإصرار، مفهوم؟ مع قراءتها لا تركها. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة يسر بها ويقرأ بها، يسر يعني لا يجهر، طبعا الكلام ده في الجهرية، لأن في السرية كده إيه هتسر سواء بالبسملة أو بالفاتحة. وفي السلسلة الضعيفة يقول الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة جزء 5 4 7 6 467 يعني: أتاني جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها. قال الألباني موضوع، لأن هذا أيضا مما يستدل به: أتاني جبريل عليه السلام فقال بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها. قلت: ولا يصح في الجهر بالبسملة، برضو كلام للألباني، ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث، وكل ما ورد في الباب لا يصح إسناده، وفي الصحيح خلاف ذلك، فراجع نسب الراية للزيلعي وغيرها. طيب بقيت مسألة إن شاء الله الوقت يسعفنا فيها، وهي قراءة المسألة بسملة قبل السورة. هل الإصرار بالبسملة في الفاتحة ده السنة؟ وإحنا شفنا بقى الرغي الكبير والخلاف ده، وكل ده خلاص وضحت لي. بالنسبة لبسملة السورة، في مسند الشافعي بترتيب السندي اللي هو الحديث اللي أنا قلت لكم أشرت لكم إليه 250، أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى لهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار. خد بالك، يبقى ده الموروث اللي موجود فين؟ في المدينة. ده الموروث اللي موجود اللي هم ماشيين عليه، فلما صلى بالطريقة اللي هم غير ما هم كلهم معتدين عليها توارثوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أسرقت صلاتك؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال فيها ذلك الذي عابوا عليه، يعني الأشياء التي عابوها عليه أصلحها. في التعليق بعد السند بيقول إيه؟ هذا الحديث في موضع استغراب المهاجرين ما وقع من معاوية في صلاته إذ ترك البسملة قبل السورة التي تعقب الفاتحة. إذ ترك البسملة قبل السورة التي تعقب الفاتحة، وترك التكبير حين ركع وحين رفع من ركوعه، فقالوا له أنسيت أم اختصرت الصلاة؟ يعني أنت اختصرتها وكذا ولا أنت نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك تدارك ما نبه إليه، فأتى بالبسملة والتكبير. ومذهب الحنفية الاكتفاء بالبسملة مع الفاتحة والإتيان بها معها عندهم سنة، مثل التكبير مع الركوع والسجود، بحيث أنه مع السور ما إيه لا يأتي بها. وأما عن حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن، قبل قراءة القرآن عموما وفي الصلاة خصوصا، ركز في الكلام ده ينفعك. يعني مش شايف انك بتكتب في ورقة ولا شايف كلكم قاعدين ما شاء الله في الجنينة، بالنسبة لكم الموضوع قاعد. انا انت حتى قاعد مستني نقول ايه أنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويلا نروح، مش عارف انت الله سبحان الله العظيم عندكم زهد، زهد يقتل يموت. يعني سبحان الله العظيم مش زاهدين في ايه، ده انتوا زاهدين في حياتكم، يعني حاجة مأساة. فلا أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون في أول السورة غير سورة براءة، أن يكون الابتداء بالتسمية ماله في أول السورة، في كل سورة، كل سورة تقرأ في بسم الله الرحمن الرحيم غير سورة براءة. فقد نص أكثر الأئمة على أنه تستحب قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها، وينبغي أن يحافظ عليها، حتى أن بعض العلماء اعتبر ختمة القرآن ناقصة إذا لم يأتي بالبسملة في أول كل سورة غير براءة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قراءتها في أول كل سورة قال لا يدعها. دي الحالة الأولى، إنه مبتدأ كل سورة، مبتدأ مش في نصها، عشان بس نفهم الأحوال. حالة ثانية أن تكون في أثناء السورة، أن تكون يعني في إيه بعد البداية، بعد الآية 2-5-10 في نصها في ربعها في آخرها، أن تكون في أثناء السورة. وهو محل السؤال، يعني اللي أنت عايزين نعرفه، فالجمهور من العلماء والقراء على ما على أنه لا مانع من الابتداء بها حتى في وسط الصورة. قيل الإمام أحمد في البسملة بعد قوله لا يدعها في أول الصورة: فإن قرأ من بعد صورة يقرأها؟ قال: لا بأس. قال: لا بأس. ونقل العبادي عن الشافعي رحمه الله استحباب استحبابها في أثناء الصورة. قال الفراء: ويتأكد الابتداء بالبسملة إذا كان في الآية التي سيقرأها بعد البسملة ضمير يعود على الله سبحانه. يعني لو أنت هتبدأ بآية فيها ضمير يعود على الله، يبقى يتأكد أنك تقول كده. زي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وإليه يرد علم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، فبقى إليه ها بقى ضمير عائد على ما ذكرت إنه اسمه الله الرحمن الرحيم، فكأنك بتقول إلى الرحمن الرحيم، إلى الله الرحمن الرحيم يرد علم الساعة. فبيقول إذا كان في الآية التي ستبتدئ بها ضمير يعود على الله، يبقى من المؤكد عليك أن تبتدئ بالبسملة. وقوله وهو الذي أنشأ جنات، أيضا يعني لما تيجي تقول تبتدئ القراءة وهو الذي أنشأ جنات، يبقى يتأكد أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو، أي الله الرحمن الرحيم الذي أنشأ جنات، وهكذا. قس على هذا لما في ذكر هذه الآيات بعد الاستعاذة من البشاعة. يعني لو أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إليه يرد علم الساعة، يبقى إلى الشيطان. فإذا يتأكد أن أنت تفصل ببسم الله الرحمن الرحيم حتى يتسق المعنى وينضبط ويجمل. لما في ذكر هذه الآيات بعد الاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان والعياذ بالله. دي الحالة الإيه؟ الخمسة تانية ما شاء الله. أنا ما شفت الزهد زي كده والله، ما شفت في حياتي. ما عرفش الثورة عملت فيكم إيه خليتكم أزهد الناس في دينكم، لأن الدين هو العلم، الدين هو العلم، ومن غير علم أنت زي الدبة. خد بالك، لازم تفهم كويس انك لازم تتعلم، لازم. انا بجي لك عشان تتعلم، وبقعد يعني ارتب واجمع واعمل عشان امري انك تتعلم، حتى اتنين بس يتعلموا، بس الواحد يحس ان في اناء ممكن يضع الانسان فيه ما عنده. انما كده الموضوع كده قاعد على مصطبه وقاعد بتتفرج، اعتقد الفيلم مش هيعجبك لان ما فيش فيه كوره ولا فيش بتاع، ما فيش حاجات تعجب يعني. فمش عارف ايه الزهد ده، يعني جه منين الزهد؟ يعني فين كتابك؟ فين كراستك؟ فين انك تحصل؟ فين انه قيد العلم بالكتابة؟ فين العلم صيد وتقييد كتابته؟ اي فكرة، اي فائدة، اي معنى؟ زاهد، كله مزهود فيه، كله مزهود فيه. وانا عارفك تقوم لو سألتك بعد 10 دقايق انك تقوم، لان الشيطان اللي زهدك هياخده من دماغك بعد ما يخلص. فدي نقطة خطيرة. يعني الحالة الثالثة قراءتها في ابتداء سورة براءة، فلا كان يختلف العلماء والقراء في كراهة ذلك، يعني اتفقوا على أنه يكره ابتداء سورة براءة، لأنه تنظم المصحف على أن سورة براءة لا يبدأ فيها بسم الله. وعللوا ذلك بأشياء، إما أن يكون أن براءة مكمل الأنفال وأن دي بقيتها، وإما أن براءة سورة عذاب وفتح للنفاق وتوعد، فما ليس فيها موطن رحمة، يعني أيا كان السبب، لكن وقف الأمر على ذلك. سئل صالح، قال ذكر صالح في مسائله، صالح بن الإمام أحمد، عن أبيه أحمد رحمه الله، وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة، هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أبي: ينتهي في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص. طب هم أجمعوا على إيه؟ على عدم ابتداء سورة براءة بالبسملة. شو ما أجمعوا على كده؟ لأن القرآن اللي معانا ده مجمع عليه، الترتيب المصحف اللي معاك عشان كده سمي المصحف العثماني. ليه اسمه المصحف العثماني؟ لأنه هو المصحف الذي جمعه عثمان وأجمع الصحابة عليه، فنسب إلى جمعه وجهده فسمي بالعثماني. ده مش معناه في مصحف عثماني وعمري وأبو بكر وعلي، هو مصحف واحد. إنما ليه قال عليه المصحف العثماني؟ لأنه هو الذي اهتم بجمعه، ها، وأن أنهى أمر الجمع. الجمع بدأ من زمن أبو بكر، ثم انشغل أبو بكر في حروب الردة وتابع عمر إلى أن بلغ عثمان وكانت استقرت الدولة استقرار عظيم، وبدأ القراء والصحابة يموتوا، فخشي أن يضيع القرآن فعدم على ذلك وجمع الناس وقيد لذلك المال والنفر حتى جمعوا المصحف واستقر على ذلك. الحالة الرابعة قراءتها في أثناء سورة براءة مش في بدايتها، فقد اختلف القراء في ذلك، فقد اختلف القراء في ذلك كما نقل ذلك ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية جزء 1-52، فقال قال السخاوي من أئمة القراءة: لا خلاف في أنه يسن البدء أثناءها بالتسمية، وفرق بين أثنائها وأولها، لكن بما لا يجدي. ورد عليه الجعبري منهم من القراء أيضا وهو الأوجه، أي أن القول بالكراهة هو الأقرب للصواب. يبقى براءة لا يبتدأ ولا يتوسط، لا في ابتدائها ولا في أثنائها، لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم. إذ المعنى المقتضي لترك البسملة أولها من كونها نزلت بالسيف وفيها من التسجيل على المنافقين بفضائحهم القبيحة ما ليس في غيرها موجود في أثنائها، فمن ثم لم تشرع التسمية في أثنائها كما في أولها لما تقرر. انظر الأداب الشرعية لابن مفلح جزء 2 صفحة 325، وانظر الموسوعة الفقهية والفتاوى الفقهية الكبرى. وقال ابن قدامة في المغني كلام كويس: وجملة ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة، وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزعي: لا يقرأها في أول الفاتحة، لحديث أنس. ده مجمل بقى اللي احنا ناقشناه مع بعضنا. وعن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه، فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلما أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي وأحمد. ثم قال: ولنا مروي عن نعيم المجمر أو المجمر، نعيم المجمر، أنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفس بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدردير قال القرافي من المالكية والغزالي من الشافعية وغيرهما: الورع البسملة أول الفاتحة، خروجا من الخلاف. وقال الدسوقي: هي ويأتي بها سرا، يعني حتى وإن لم يجهر بها إلا بد من قراءتي. إذن ينتهي بنا القول إلى ماذا؟ أنا قرأت عليك الكلام عشان تبقى دائما عندك تفصيل وعندك فرش لكل الأصول أو لكل البيانات والدلالات التي توصلك إلى الهدي. خلاصة القول إيه بقى بناء على الفرش ده؟ أن الفاتحة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا يجهر بها، فهم؟ ويجهر بالفاتحة ويجهر بالبسملة مع السورة، ويجهر بالبسملة مع السورة، مفهوم؟ ويصح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أثناء السورة، يصح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أثناء السورة، وإن لم تقل يصح. وإن لم تقل يصح. لكن إذا كانت الآية التي ستبدأ بها فيها ضمير يعود على الله ولم تذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فيتوجب أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتجهر بذلك، حتى إذا ما بدأت بهذه الآيات كما ذكرت الأمثلة يعود الضمير فيها على الله الرحمن الرحيم. ده مجمل المسألة، وبالتالي ما بقاش عندنا اضطراب، نبقى عارفين إذا وقفنا في الصلاة منفردين أو أئمة أننا سنسر ببسملة الفاتحة ونجهر ببسملة السورة. أرجو أن يكون الكلام يعني أسأل أن تقبلوا مني ومنكم، وأرجو أن يكون الكلام واضح وبين، ويعني أسأل الله أن يتقبل يعني يعيننا وإياكم على الخير ويسر لنا ولكم الأمر. وإن لم يعني إن لم يأذن الله لنا بالسفر إلى الحج هيبقى المجلس مستمر، وهيعلن عن ذلك إن شاء الله، حيث يبقى الدرس الثلاثاء القادم مستمر ما لم يكن هناك سفر للحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضل.